بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله. أحمد الله وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق وأندى العالمين وحديث أم زرع. نستكمل حوارنا، كنا قد تكلمنا عن البيت السادس لما قالت المرأة: زوجي إذا أكل لف، وإذا شرب اشتف، وإذا اضطجع التف، ولا يولج الكف ليعلم البث. والشيخ يعني أطل إطلالة واسعة قوي على هذا البيت في الحلقة السابقة. السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا احنا هننتقل كده للبيت السابع المفروض.
اي نعم، لكن عايز انبه يعني ان في فقرة عند النسائي بالسنة الكبرى،
نعم،
ملتحقة بالبيت
السادس. نعم،
البيت السادس. المرأة قالت: زوجي إن أكل لف، وإن شرب اشتف، وإن اضطجع التف، لا يولد الكف ليعلم البث. احنا قلنا في الحلقة السابقة ان البث هو
أشد الحزن أو أشد الحب. نعم،
فهو بعض الشراح في الفقرة الأخيرة لا يولد الكف ليعلم البث حملها على المدح، وهو طبعا لأنه النساء في الأول تعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا، ففي امرأة ذمت بإطلاق، وامرأة مدحت بإطلاق، وامرأة ذمت ومدحت.
نعم،
فيقولون أن هذا البيت السادس ده من الأبيات التي
حصلت
ذمت ومدحت.
نعم،
فقال بعض الشراح أظن كأبي عبيد أنه لا يولج الكف ليعلم البث أنه كان بجسدها عيب، فما كان يدخل يده حتى لا يمس هذا العيب في جسدها، فهي نعم تمدحه بأنه يعني لا يفعل هذا.
حريص على مشاعرها يعني.
بالضبط كده.
نعم،
كان نوع من الحرص على مشاعرها أنه لا يمس العيب الذي في جسدها، وبالتالي يعني مدحها. لكن الكلام ده يعني مردود عليه، لأن الفقرة التي جاءت بعد هذا
عند النسائي
نعم في السنة الكبرى: وإذا ذبح اغتث، وهذا ذم. احنا قلنا في أول
إذا
بيت
ذبح اغتث. نعم،
اغتث.
نعم،
يعني إذا أراد أن يذبح للضيف أتى بالمهزول من الإبل.
الغث يعني.
الغث.
نعم.
لو زوجي لحم جبل الغث.
نعم.
دي أول واحدة تكلمت.
نعم.
فاغتث يعني ينتقل مهزول الذي لا نقى له وكذا، ويذبحه للضيف كأنه وصفته بالبخل.
نعم.
وصفته طبعا بسوء العشرة، وصفته بعدم المبالاة بأمرها، وصفته بأنه لا يحفل بالضيفان.
نعم.
وينتقي من الضيفان أسوأ ما يجد.
فاللي بيعمل كده مش ممكن يكون حريص على المشاعر،
فعشان ما عندوش يعني المشاعر قوي ولا الرقة أنه هو ما يرضاش يمس العيب الذي فيها كنوع من التكريم.
هو نفسه يعني يقول العيب اللي فيها.
أي نعم.
طيب شيخنا، إذا انتقلنا إلى البيت السابع.
الحال البيت السابع ده هو أسوأ بيت في القصيدة كلها يعني.
نعم.
لأن المرأة السابعة لما وصفت زوجها قالت: زوجي عيايا غيايا طبقا، كل داء له داء، شجك أو فلك أو جمع كل لك. فتقول إنه زوجي عيايا مأخوذ من العي.
نعم.
والعي هو أنه لا يستطيع أن يصل إلى النساء.
نعم.
زي العنين يعني.
العنين. نعم.
أو العي إنه بتهتف في الكلام. تهتف الكلام يعني ما بعرفش يجيب جمل على بعضها بحيث أنك أنت تملم الكلام وتقول ليته سكت.
نعم.
وكان ربيعة ابن أبي عبد الرحمن الشيخ الإمام مالك مرة من المرات أعجبه، وكان فصيحا أعجبه بكلامه وكلام نفسه والكلام، فأحب أن يتفاصح أمام بعض الأعراب، فتكلم وتكلم وتكلم بكلام جيد يعني وفصيح، فالتفت إلى العربي وقال: يا عربي، ما تعدون الفصاحة فيكم؟ هو منتظر يقول له اللي أنت قلته، هي دي الفصاحة بعينها يعني. ما تعدون الفصاحة فيكم؟ قال: قلة الكلام. تمام. قالوا: ما تعدون العي؟ قال: ما أنت فيه منذ الصباح.
يعني رايح يتنطط يعني فجاب داغه.
فهو العي هو الذي لا يفصح أو الذي لا يستطيع أن يصل إلى أهله كما يفعل الرجال يعني.
دي مشكلة عيا ياء دي.
عيا عيا يعني جابته الأرض يعني.
نعم.
غيا ياء من الغي وهو الضلال البعيد. يعني هو في كل
ده حضرتك حق تقول إنه أسوأ بيت ده الوش ما يطمنش يعني.
نعم.
عيا ياء غيا ياء الضلال من الغي.
من بالغين المعجمة.
نعم.
إنه هو ضال مضل يعني ما لا يهتدي في شيء من أموره إلى شيء يعني. طبقة انطبقت عليه أموره مقفل يعني أحمق إذا أراد شيئا فعل عكسه.
نعم.
يعني لا يستطيع أن يضبط أموره وليس عنده شيء من الحكمة.
نعم.
الطبقة دي معنى طبقة كل داء له داء. إذا فتشت في أدواء الرجال جميعا كل داء موجود في بني آدم اجتمع عند هذا الرجل. دا عنده بخل ودا عنده سوء أخلاق ودا مثلا عنده
وده جبان وده
جبان وده
نعم.
كذاب وده الكلام نعم. هو بقى مجمع الايه مجمع الرذائل
مجمع مساوئ الأخلاق اللي موجودة
بالضبط.
نعم.
كل داء تفرق في الناس هو داءه.
نعم.
كل داء له
يعني
داء.
الأصل عنده
الأصل عنده
هو اللي هو اللي بيوزع. نعم.
شجكي طريقة التعامل بتاعته بقى مع امرأته. شجكي الشج هو الايه فتح الدماغ يعني
مستشفيات على طول ده.
أو فلكي كسر عظم ولما يزعل قوي أو جمع كل اللكي يعني يفتح رصه ويكسر ويكسر عظمها. فده طبعا هي ذمته ذما شديدا.
ده احنا مش عايزين بيوت كده خالص يعني.
لا ما ده ظلمة خالص البيت ده ظلمة خالص يعني.
نعم.
فهو يعني تريد أن تقول أنه ليس عنده رحمة أولا لا يعني يعفها.
نعم.
وحتى في الكلام بتهته ومش عارف يجيب كلام على بعضه بحيث أنه تمل. ليه؟ إذا أراد أن يعبر عن معنى
التعبير.
عن معنى يعني لازم يجيب له صداع. عشان يوصل لها الفكرة.
نعم.
شوف الفرق بين ده وبين البيت الرابع زوجك ليلة هامة. لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة يعني لا تسأم
ممتع. نعم.
ممتع لا تسأم من حديثي.
نعم.
بل بالعكس تتمنى أن يتحدث باستمرار لأنه نديم حسن.
نعم.
ده بقى عياياء يعني جمع هذا وجمع. نعم. يعني عدم الفصاحة في الكلام أو عدم القدرة على أن يعبر عما يريد بأقصر طريق من غير ما يجيب صداع يعني. وغياياء وطبقاء وطبعا لما بيضرب بيضرب بلا رحمة يعني مع أن المفروض أن
يعني
الضرب يكون للتأديب وليس
أحيانا في إنسان كزوج بتجتمع فيه مساوئ أخلاق بصورة أنه يعني زي ما حاجة بتقول لما يغضب ويضرب ده يشلفط وش ويودي على مستشفيات ويكسر ضلعه. وشوف واحد مثلا مراته الأيه مثلا جاي تشتكي عينيها طالعة كده وسنانها مكسورة إيه ده ضربني مبارح. يعني هذه الأمور بتصور أنه ده بعيد خالص يعني ملوش أي علاقة بهدي المصطفى عليه الصلاة والسلام في البيوتات. ودي بتبقى في نوعيات من الناس موجودة في مجتمعاتنا بهذه الصورة.
ده صحيح مع أن الضرب وقد ورد في كتاب الله مطلقا غير مقيد بوصف لكن السنة قيدته.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم قال واضربوهن ضربا غير مبرح. يعني إذا الرجل إذا أراد أن يضرب امرأته ضرب المرأة شرعه الله عز وجل للرجل.
نعم.
لكن يعني جعل الضرب آخر مراحل العلاج. وعادة لا يصل إلى الضرب إلا إنسان مش لا يصل إلا
الضرب إلا مش معناه
يبدأ عادة كثير من الناس يبدأ بالضرب.
نعم. يعني أصل حكاية الضرب إن بعض الناس قال وإذا ضربتم في الأرض فقال لك الضرب ده إنك أنت تسيبها وتسيب البيت وتمشي لما تكون غضبان يعني.
ده هيروح يبلغ مين بقى؟
يعني سمعت بعض الدعاة بيتكلموا عن الصورة دي.
خطأ.
صورة خطأ. الضرب ضرب.
طبعا خطأ. العلماء كلهم ما فيش حد من العلماء يقول هذا ولو قال هذا أحد لعد من الأقوال الشاذة التي لا يعتد بها.
نعم.
إن الله عز وجل جعل تأديب النساء على ثلاثة مراحل. الأول العظة والثاني الهجر في المضجع والثالث هو الضرب.
هل بتخضع للزمن ولا العرف يا شيخنا ولا بتأسس أمور زانية؟ أوعز قد إيه أهجر قد إيه ثم أنتقل بعد ذلك للضرب يعني؟
لا عند الكلام ده على حسب معرفة الرجل بامرأته. في امرأة لا يمكن تسمح لزوجها أن يضربها مش بالعافية يعني ولا بالدراع لكن كريمة.
نعم.
كريمة على نفسها.
الوعظ مؤثر على طول
على طول. وحتى لو الوعظ مش مؤثر عندها هي تستنكف أن يضربها فتقوم تحترم نفسها لا تدخل على الأمور التي تغضب الزوج لدرجة أنه ممكن يتجرأ عليها ويضربها كرامة لنفسها. وأنا بعتقد أن الرجل الذي يضرب المرأة المرأة عليها كفل من هذا الأمر أنها سمحت له أن يضربها لأن عندي الإنسان يذل نفسه ولا يذله غيره. يعني إذا كانت هي لها رغبة أن تفعل شيئا ما وتعلم أن زوجها سيضربها من كرامتها ألا تفعل هذا حتى وإن كانت تشتهيه حتى لا تسمح لهذا الرجل أن يمد يده. لكن الحقيقة الذي يمشي في مراحل التأديب عادة لا يصل إلى الضرب بسهولة. يعني خلينا في امرأة توعظ ولا تستجيب الهجر في المضاجع يؤثر ولكن الرجال ليس عندهم صبر كثير على الهجر في المضاجع فلذلك بينتقل من الوعظ إلى الضرب واخد بالك
بيعدي مرحلة
في النص بيعدي المرحلة في النص لأنها مرحلة أقل أن يثبت فيها إلا قليل من الناس يعني فإذا افترضنا أنه وصل إلى الدرجة الثالثة واضربهن ينبغي أن يضربها ضربا مقيدا كما أوصى النبي عليه الصلاة والسلام في سنة أبي داود من حديث عبد الله بن أبي إياس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ضرب النساء فجاء عمر فقال يا رسول الله ذئرنا النساء على أزواجهن منع الضرب فذئرنا بمعنى استأسدنا على الرجال فأذن النبي صلى الله عليه وسلم في ضرب النساء فما بقي بيت إلا ضرب يعني كانوا زار محبوشين لهم يعني فجاءت 70 امرأة كلهن يشتكي زوجه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجد أولئك خياركم لا تجد أولئك خياركم الذين يضربون نسائهم لا يكونون من
خياركم خيركم لأهله
طب
شيخنا يمكن برضو ده بيوقفنا شوية إن حاجة دخلتنا في منطقة دائما وأبدا يأتي من على شاكلة الغرب وعلى منهج الغرب عند المنطقة دي بالتحديد ويقول لك يا لهوي أنتوا لسه عايشين في زمن إن الراجل يمد يده على زوجته وهي الدكتورة في الجامعة وعالمة الذرة بيدخل الناس متاهات كأنه دي ثغرة في الإسلام وعيب إنه الإنسان يلتزم منهج الله في التعامل مع زوجته وأن يتدرج في الانتقال من وعظ لهجر ثم الضرب غير مبرح كما أشرت فضيلتك يعني.
نعم طبعا هو الغرب له منهج مختلف تماما واتبعوه عندنا من سنة أولى ابتدائي أو من الحضانات.
طب احنا هناخد لأن دي هتحتاج إطلالة يعني مهمة من حضرتك لأنه كتير من البيوتات إلا من رحم الله سبحانه وتعالى الإصلاح بيأتي مباشرة حتى تقول من انتقال ده حتى بيعدي الوعظ والهجر ده بيخش على الضرب على طول ونجد أقسام وشرطة وأهالي تتجمع وبيفتقدوا الاحترام حتى في بقية الحياة. نكمل في الجزئية دي بالتحديد بعد فاصل قصير إن شاء الله نعيد التواصل والحديث مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق. فاصل بإذن الله ونواصل خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله رجعنا لكم بعد الفاصل بنواصل الحديث في مسألة الضرب لأنها من المسائل المهمة قوي اللي الأمور فيها طرفي نقيض يا إما إنسان ما بيضربش خالص رغم سوء خلق زوجاته وأنه جرب المراحل كلها من وعظ وهجر وفي إنسان بينتقل مباشرة للمرحلة الثالثة وزي ما فضلت الشيخ قال يعني ده بيكسر العظم ويفشش الوش وتحصل أزمات ومشكلات وبنبدأ نلاقي كتير من اللي بينعقوا في مناهج الغرب أنه المرأة ما ينبغي أن تضرب الزمن ده انتهى على الإطلاق. فضل يا شيخنا.
أي نعم هو كنت أقول أن المنهج الغربي قائم على إعطاء الحرية التي تساوي الفوضى من صغر سن الولد من يعني الحضانات والكلام ده بحيث أنه لو أنه حد ضرب حد على طول يدخل السجن يأخذ لفت النظر ممكن يدخل السجن. وأنا كنت في أحد المؤتمرات في أمريكا سنة 93 في شيكاغو وبعدين استضافنا أستاذ في كلية هندسة في شيكاغو وكان هو أستاذ في كلية هندسة الأزهر هنا وبعدين سافر إلى هناك فبيقول أنه في عصابات لخطف الأطفال بيخطف الأطفال وبيعوهم قطع غيار فهو قافل الفيلا بتاعته قافل الباب يعني والولد بيلعب في الحديقة ودي العادة بتاع الولد كان سنه حوالي 8 سنين أو 9 سنين خرج في يوم من الأيام ما لقاهوش فحصل له لوسه في عقله وخرج بالسياره بعد ما دار في الفيلا بتاعته، لم يجد الولد راكب السياره وبيجري زي المجنون لان خايف يكون حد خطف الولد وهيبيعه قطع غيار. فالمهم عثر على الولد عند نهر قريب من البيت بحوالي مثلا 200 و250 متر، ان الولد بيلعب على شاطئ النهر. هو شاف الولد من هنا ونزل ضرب فيه وهو الى اخره، على وهو بيضربه مر دوري ريتشارد اخذوه وعرف انه اساس في الجامعه، وعقوبه 21 يوم.
مصري
مصري
نعم،
عقوبه 21 يوم سجن، لان هو يعرف القانون وانه لا يجوز اطلاقا مساله الضرب والكلام ده، ولكن نسي نفسه يعني من خوفه على الولد وكيف خرج. نعم. بدون ان يستاذن، وسقط قلبه لما يعني ظن ان الولد قد خطف يعني. فهم بيعملوا ايه؟ هم بيتركوا الولد على حريته، حتى يقول لي هذا الاستاذ ان في الصباح تعرف الدنيا الجو لما يكون برد قوي بتلاقي خدود الولاد حمراء
محمره. نعم.
محمره كده من البرد وكده، فتقوم الاستاذه هناك تقعد تقرر الولد او البنت، انت خدودك حمراء ليه؟ حد ضربك؟ قول اذا كان حد ضربك، بحيث ان مثلا دول اطفال صغار يعني. نعم. ممكن يكون ابوه ضربه السنه اللي فاتت، ولا امه ضربته الشهر اللي فات، ولا الكلام ده وعدت المسافه، يقول يقوموا جايبينها ويعذروها والكلام ده. ليه؟ حتى يخرج الولد منفلتا من كل قيمه ومن كل مبدا، لا يجوز لاحد ان يؤدبه اطلاقا. طب احنا مع اولادنا لابد ان نراعي الاولاد زي ما بنراعي الشجر الذي نزرعه امام بيوتنا. انا لما بجيب شجره عباره عن فرع خفيف، فرع صغير.
نعم.
وطري، لو ما بزرعه ايه اللي بيحصل؟ بلاقيه بميل.
صحيح.
لو انا تركته يميل كده لحد ما صار ساقا ما اعرفش اعدله.
نعم.
لكن كل الدنيا بتعمل ايه؟ بتجيب حبل كده وتربطه وتشده.
نعم.
الى حتى تجعله مستقيما.
نعم.
وتدق الوتد في الارض بحيث ان الساق ساق الشجره
يطلع
زي ما هم عايزين.
نعم.
لكن النهارده انا لما اجي علشان اتركها ميله وهي قد كده، لو حبيت اعدلها هجيبها من جدرها.
نعم.
وكما قال الشاعر، ان الغصون اذا قومتها اعتدلت، ولا يلين اذا قومته الخشب. فهم عايزين الاولاد يبقى في فوضى، ونقلوا بكل اسف هذا الى بلادنا.
نعم.
حتى صار المدرس اذا اخطا الولد خطا جسيما واراد المدرس ان يؤدبه ويروح الولد قسم الشرطه يشتكيه.
نعم.
وياتي المدرس امام الولد ويحقق معه ضابط الشرطه،
ساعات الاب بيجي هذا المدرس
وبياخذ لفت نظر، وساعات ياخذ سجن.
نعم.
وساعات ياخذ غرامه.
نعم.
عشان كده احنا نشوف النهارده مدارسنا ايه، ما قيمه المدارس؟ ما فيش طالب النهارده بيحترم الاستاذ بتاعه، وصار الأساتذة يتملقون الطلبة عشان دروس خصوصية.
نعم.
وصار البنية الاجتماعية انقلبت في مجتمعاتنا بحيث الولد التلميذ بقى عنده سيارة والمدرس بيجري ورا أتوبيس.
نعم.
فما عادش يعني الكلام ده كله، دي منظومة جاية لنا من بره. وأنا أذكر السنة من حوالي 3 سنين إن خطيب في إسبانيا مصري خطب خطبة عن ضرب النساء.
ده إيه مسودة؟
فده خد 14 شهر سجنا
عشان خطبة عن ضرب النساء.
عشان خطبة عن ضرب النساء. ازاي تفتي بضرب النساء وتقول بضرب النساء واحنا في النظام العالمي الجديد اللي ما فيش حد يضرب حد فيه، ومطارات المرأة في كل جنبات الأرض الآن قائمة على قدم وساق، وما فيش النهاردة بلد إلا والمرأة واخدة حقها وزيادة وإلى آخره. خد 14 شهر، بعت هنا للأزهر استغاثة للأزهر أن يقف إلى جانبه بعدما قال أنا جماعة يعني أقول ما هو في ديني، ما أملاه علي ديني. لو تكلمت عن نظام العالم الجديد وقلت اضربه عقبوني، لكن أنا بقول إن تأديب المرأة في الإسلام وتهذيبها يمر بمراحل كذا كذا كذا، ومنها الضرب، وهذا موجود في كتاب الله سبحانه وتعالى،
سنة
موجود في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أبدا لم يشفع له طبعا، يعني لقد أسمعت لو ناديت حيا.
أنا بقول حياتي لمن تنادي، زودوه كمان 4 من عندنا.
بالضبط. فهي المسألة الضرب الحقيقة دي مسألة لا يلجأ لها إلا في الآخر، كما يقال آخر الطب الكي. لكن الرجل يبدأ بالضرب وبعدين يضرب ضربا مبرحا زي الرجل الغشيم ده اللي احنا بنتكلم عنه في المسجد،
شجكي
أو فلكي أو جمع كل لك، هذا لا يعني الإسلام ينهى عنه نهيا كاملا.
ده يا شيخنا يعني حتى لو الإنسان بدأ يقوم واستخدم الأسلوب الخطأ هيفضل منطبع في ذاكرة الزوجة هذه الفظاظة، وأعتقد أن ده بيتنافى حتى مع المودة والرحمة والسكن. الأمور المسافات بتزداد، يعني بلاقي المسافات بين الزوج والزوجة لما بتبتدي تشعر انها اما تبص في المرايه تحس انه كسر لها سنه ولا ورم لها وش ولا حاجه من هذا القبيل، ان الامور حتزداد سوءا في هذه العلاقه.
يا اخي النبي صلى الله عليه وسلم اشار الى هذا في حديث عبد الله بن زمعه قال: لا يضرب احدكم امراته ضرب العبد ثم يضاجعها اخر النهار.
الله اكبر.
حديث في الصحيح.
نعم.
يعني ده يعني مسألة المضاجعة دي تحتاج إلى مودة ورحمة ومحبة وألفة وحسن عشرة والكلام ده. في ناس عندهم من الغتاتة يعني والغشم إن هو يفعل بس هذا يجلدها جلد العبد. كلمة جلد العبد دي تدل على أنه لا رحمة عنده إطلاقا، لأن العبد هذا يباع ويشترى،
لكن يطلب حقه الشرعي على هذا الوضع.
بالضبط كده. والمرأة متأزمة نفسيا وكارهة نفسيا والكلام ده، ومع ذلك يصر على أن يأخذ يعني نصيبه منها وحقه ولسه ضربها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجب من هذا، يضرب أحدكم امرأته أو يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعه آخر النهار. فهذا منافي تماما حتى للذوق يعني
نقدر نقول يا شيخنا أنه مردود ده كله برضو في النهاية بيصب على الأجيال اللي احنا بنتكلم عنها، واللي احنا الهدف الأساسي انها تخرج من البيوت بشكل مستقيم، يعني عنده فطرة مستقيمة، رأى حياة فيها نوع من أنواع التفاهم والمودة والحب، رأى أب في غضبه يعني بيقدر يمتلك نفسه انه ما يمدش ايده على الزوجة، ما يعملش اللي هذا الزوج عمله ان مثلا يكسر عظمها او يجرجرها على باب الشقة يرميها مثلا عند أهلك. هذه الأمور كلها بتؤدي الى يعني من وجهة نظر حضرتك تفسخ حتى في المجتمع بكلياته حينما رأى الأبناء هذه المشاهد في البيوت.
ما هو أصل المجتمع كله عامل زي الجسد، الجسد بيتكون من خلايا، الخلايا عندما تفسد شيئا فشيئا ما الجسد في النهاية هو اللي بيتهلك. فكذلك الأسرة، الأسرة هي البنية الصغيرة بتاعت المجتمع كله. عندما تتهلك هذه البنية، بنية مع أخرى مع أخرى، بيضعف المجتمع في النهاية. وأنا كما يعني ذكرت لك قبل ذلك أن هذه المشاهد تستقر في قاع الذاكرة عند الأبناء ويصيرون عندهم من العقد النفسية التي يتوارثونها وينقلونها إلى بيوتهم الجديدة.
لما يحصل ده يا شيخنا يعني وصل لمرحلة أنه خد الوعظ بمرحلة، خد الهجر بمرحلة، واضطر إلى الضرب، طبعا ضرب غير مبرح قلنا، هل يعني يدخلها الأوضة يغلق الباب ولا العملية تبقى قدام الولاد؟
لا قدام الولاد لا، ده هذا خطر ده.
أنا قصدي يعني حتى لو هيضرب ضرب غير مبرح،
حتى لو ضرب غير مبرح أصل برضو على حسب، يعني ساعات في امرأة ممكن تصرخ من أي حاجة وتفضح الدنيا. حتى لو أنا عايز أتفهم بالراحة يعني ممكن تصرخ والكلام ده وتخبط على الباب والأولاد يصرخوا في الخارج والكلام ده برضو. الرجل لابد أن يعرف صفات امرأته ومتى يشتد عليها ومتى يعاتبها. أنا أفضل الحقيقة العتاب أن يعاتب الرجل امرأته وحدهما لوحدهم بعد ما الأولاد يناموا، حتى يرجع هذا الكلام لحد بعد ما الأولاد يناموا حتى لا يشعر الأولاد بشيء من هذا.
طب يعني نصيحة حضرتك في آخر الحوار بالنسبة إلى التعامل بين الزوجين، بتشوف حضرتك إنه يعني لا يضطر إلى مثل هذا الفعل إنه يضرب إلا إذا حضرتك شايف إنه كل الطرق مسدودة بالتفاهم والحوارات وتدخل الأهالي ونصح الغير ما يلجأ لده إلا إذا استفرغ كل ما في الوسع؟
والله كما يقال آخر الطب الكي.
نعم.
يعني لا يعني يصل المرء إلى آخر العلاج إلا بالكي، إذا كان خلاص لم يعد هناك شيء يفيد إلا بالكي.
طب الزوجة بقى تنصح بيها يا شيخنا؟ إذا إحنا كنا بنكلم الزوج عشان ما يوصلش إلى هذه المرحلة، يعني بما تنصح الزوجة حتى لا تضطر في النهاية تجد نفسها في تجاوز مراحل الوعظ ومراحل الهجر إلى أن الزوج يمد إيده، ممكن زي ما حضرتك بتقول يعني تعمل من الحبة قبة والحياة تخرب حتى لو هو عايز يقيم شرع الله في بيته؟
ما قلت المرأة من كرامتها على نفسها ألا تسمح لزوجها أن يمد يده.
نعم.
لأن جزء من ضرب الرجل للمرأة سببه أن المرأة ليست كريمة على نفسها. أنا زي ما قلت لك لأن يذل المرء نفسه خير من أن يذله غيره.
أي نعم. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ على هذا الحوار الماتع. عند هذا البيت حنتوقف وإن شاء الله ندخل في بيت آخر في حلقة مقبلة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. أسأل الله جل وعلا أن يصلح البيوت وأن يوفقنا أن نقيم فيها شرع النبي المصطفى وهدي النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. دمتم في أمان الله.